بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد مر معنا في المجالس الماضية بيان بعض ما يتعلق بالشبه التي يتعلق بها من شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ومر معنا بيان جواب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبه على سبيل الإجمال، والآن يأتي معنا، طبعا مرت معنا الشبهة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا الله وحده لا شريك له. ومر معنا الجواب عليه وبيان وجه الشبه بين هذا الحال وبين ما ذكروه وبين الذي عليه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى الشبهة الثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما، تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يأتون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، الله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفرق بينهم، إلى آخر الكلام، انتهى هنا كلام المصنف. لأن ما بعده يتعلق بالشبهة الثالثة. طبعا هذه الآن هي الشبهة الثانية من الشبه التي جاوب عليها المصنف جوابا مفصلا. جاءت الشبهة الأولى فأجاب عنها جوابا مجملا، ثم الشبهة الثانية جاوب عنها جوابا مفصلا، ثم هذه هي الثالثة في جملة الشبه التي تأتي تمر معنا في هذا الكتاب، وهي الشبهة الثانية التي يجيب عنها المصنف رحمه الله تعالى على سبيل التفصيل. ومفاد هذه الشبهة أن هذه الآيات نعم أقول مفاد هذه الشبهة أن هذه الآيات التي مرت معنا، هذه الآيات يراد بها من كان يعبد الأصنام، يراد بها أنا يعبد الأصنام، ولا يراد بها من كان يعبد الصالحين، وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمفاد هذه الشبهة أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، أن الشرك محصور في عبادة الأصنام. وقد سبق وأن ذكرنا أن كثيرا من هؤلاء لا يعرف معنى التوحيد ولا يعرف معنى الشرك، فإن التوحيد كما مر معنا هو إفراد الله تعالى بالعبادة، والشرك عبادة غيره معه، والشرك هو عبادة غيره معه، وليس في شيء من القرآن أن الشرك محصور في عبادة الأصنام ولا في السنة، بل الذين ظهر فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعث فيهم كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار إلى غير ذلك مما كانوا يفعلونه كما سيأتي بكلامه. وهؤلاء كلهم هم مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما جاء في أهل الكتاب في عبادتهم لعزير ولعيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذا كله يثبت أن الشرك غير محصور في عبادة الأصنام، بل إن عبادة الأصنام هي فرد من أفراد الشرك، وهي صورة من صور الشرك. ولذلك إذا تطابق المعنيان فلا وجه للتفريق بينهما، فإن مناط الحكم هنا ليس هو كون المعبودات أصناما، بل مناط الحكم هنا هو في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة عظيمة اعقد عليها فهمك بارك الله فيك. أقول مناط الحكم على أن هذه الأفعال هي شرك بالله سبحانه وتعالى، هو ليس في كون هذه المعبودات أصناما، بل مناط الحكم في كون هذه المعبودات قد صرف لها شيء من العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فكونها أصناما هذا لا يغير شيئا، وكونها أحجارا هذا لا يغير شيئا، وكونها أشجارا هذا لا يغير شيئا، وكونها أي المعبودات ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء فهذا لا يغير شيئا، بل يجتمع كل ذلك ويأتلف تحت كونه صرفا للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت تلك المعبودات أصناما أو أحد، أو كانت تلك المعبودات ملائكة أو صالحين أو أنبياء، فلا فرق أبدا في الحكم بين هذا كله. ومن فرق فإنما يفرق بين المتماثلات. ولذلك جاء المصنف هنا بهذه العبارة وهي التي يتعلقون ويتشبثون بها في قولهم: كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فنقول كما سبق وأن ذكرنا أن القضية ليست هي في كونهم أصناما، بل القضية هي في كونهم معبودين من غير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان لكونهم معبودين وتعالى في الصفحة التي تليها. فقال رحمه الله تعالى جوابا على هذه الشبهة: فجاوبه بما تقدم. وما تقدم هو في بيان أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. فكون هؤلاء يعتقدون في أن الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو غيرهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم يعتقدون أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، فهذا لا يغير أيضا أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي ينفع ويضر، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى الإجارة، فهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق المالك المدبر سبحانه. فالمقالتان متماثلتان متشابهتان. ثم قال رحمه الله: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. يقول رحمه الله أن هذا المخاصم إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية وأقر بأنهم ما أرادوا ممن قصدوا من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها ما أرادوا إلا الشفاعة. إذا فأقر بذلك وأقر أنه أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، إذا أقر بكل ذلك فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون، إلى آخر الآيات أو إلى آخر كلام المصنف. فهو هذا المخاصم المعاني الواقع في الشرك يريد أن يفرق بين فعله هو وفعل المشركين بما ذكره من أن هؤلاء الصالحين ليسوا أصناما، وذلك أن يقال كما ذكرنا أن مناط الحكم هنا ليس هو في كونهم أصناما، بل مناط الحكم هنا هو في كونهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، وهذا هو كما ذكرنا أنه هو الذي وهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، في من كان يعبد الملائكة وفي من كان يعبد الأنبياء وفي من يعبد الصالحين وفي من يعبد الأشجار وفي من يعبد الأحجار وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم شيئا واحدا لا فرق بينهم. النصارى ونفي اليهود أنهم بعبادتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام واليهود في عبادتهم لعزير أنهم قد جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير كذلك جعلوهما أصناما، فنوج للشبه بين هذا وذاك، ولكن يقال أن السبب الذي لأجله سمي هذا العمل شركا بالله سبحانه وتعالى هو في صرف العبادة لغير الله. ثم أورد شيئا من الأدلة على ما ذكر من أن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء إلى آخره، فقال فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وهذه الآية نزلت في قوم من المشركين كانوا يعبدون الجن، وهو كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن وبقي أولئك المشركون يعبدون الجن فنزلت فيهم هذه الآية أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون، أولئك الجن الصالحون الذين يدعوهم المشركون. هؤلاء الجن ما بهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبما يحبه ويرضاه، فيتوسلون إليه بما يحبه ويرضاه ويتقربون إليه بذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الجن الذين كان يعبدهم المشركون كانوا قوما صالحين،
كانوا قوما صالحين تكون. وهؤلاء الجن كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكانوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وكانوا يخشون عذاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية كاشفة مجرية لهذا الأمر العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وهنا أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبادة النصارى ولأمه عليهما الصلاة والسلام، فقال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فهو ليس بإله، قد خلت من قبله الرسل، يعني كان قد خلى قبله رسل بعثهم الله سبحانه وتعالى، وأمه صديقة كانت من الصديقين عليها الصلاة والسلام، كانا يأكلان الطعام، وهذا دليل على بشريتهما وليس بإلهين. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم قررهم الله سبحانه وتعالى بذلك وبهذا، ووبخهم سبحانه وتعالى بهذا التقريع الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم إياه قائلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ففي هذه الآية بيان أن من المشركين من كانوا يعبدون الملائكة، ومنهم من كانوا يعبدون الجن، وفيه من كان يعبد الملائكة وفيه من كان يعبد الجن. فأثبتت هذه الآية أن من المشركين من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن، والملائكة والجن ليسوا بأصنام، وإنما كان الشرك في فعلهم هذا، في فعل المشركين هذا، هو في كونهم صرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الخطاب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يخاطبه الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه العليم الحكيم، ويعلم ما حصل من قوم عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعهم من عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام وعبادة أمه عليها الصلاة والسلام. فيخاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، وهذه عبارة تنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فكيف لهذا العبد الصالح أن يقول لهم اعبدوني واعبدوا أمي؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال رحمه الله: فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وهو لابد أن يقر هنا، لأن هذه الآيات واضحة صريحة في كون أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء إلى آخره. هذا كله موجود مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشبهة الثالثة من الشبه التي أجاب عليها جوابا مفصلا، فقال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا القول أو أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها انتهى. الآن جاء الكلام على الشبهة الثالثة من الشبه التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ضمن الشبه التي يذكرها هؤلاء المجادلون بالباطل والملبسون على أديان الخلق. فيقول رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وحاصل هذه الشبهة أنهم يقولون أن أولئك الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون من الأصنام، ويريدون من الأحجار، ويريدون من الأنبياء، ومن الصالحين، ومن الملائكة، يريدون منهم. فكأنه يريد أن يقول إن هؤلاء بيدهم نفع وضر، بيدهم نفع وضر. ولذلك قال بعد ذلك: وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. من التلبيس على النفس، فإن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كذلك قد كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، بل كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين رغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الملبسون، هذه الشبهة هي من جنس الشبهة التي كانت في أو عند المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا فرق بين هذا وذاك، بل كلهما أو كلاهما من مشكات واحدة، كلاهما من مشكات واحدة ومن منهل واحد. وهم هنا يجعلون الصالحين بمثابة الأسباب، يجعلون الصالحين بمثابة الأسباب، فيلبسون على أن أو بأن هؤلاء الصالحين إنما هم أسباب لحصول مرضات الله سبحانه وتعالى. فنقول لهم أولا ما ذكرتموه هو غير متوجه، وذلك أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء لما توجهوا إلى الأصنام والأحجار والأشجار واستغاثوا بها من غير من دون الله ودعوها من دون الله وصرفوا لها من العبادات من دون الله، كذلك اعتقدوها أسبابا للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والقربة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جنس قول المشركين الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، سواء كان هؤلاء الأولياء من الملائكة أو من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار أو غير ذلك، ما نعبدهم أي نحن لا نعبد هؤلاء المعبودات إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وانظر هنا إلى قوله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنه قد جاء هنا الاستثناء بعد النفي، جاء الاستثناء بعد النفي، الاستثناء في قوله إلا والنفي في قوله ما، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد تقرر معنا في غير ما موضع وفي غير ما مرة أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي أفاد الحصر والقصر، أفاد الحصر والقصر، فيكون المعنى، يكون المعنى أننا ليس لدينا قصد أو سبب لعبادة هؤلاء المعبودات إلا سبب واحد هو أن يقربونا إلى الله زلفى، هو سبب واحد، هو سبب واحد وهو أن يقربونا إلى الله زلفى. فانكشف بذلك أن المقولة واحدة وأن الكلام واحد، ولذلك لما قال هو هنا: أرجو من الله شفاعتهم، هذا جوابه في قول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أو في قوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ثم ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهنا مسألة متعلقة بالشفاعة، وهي أن الشفاعة هي ملك لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة ملكا لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يطلب هذا الذي يملكه الله سبحانه وتعالى من غيره، بل من ملك شيئا فإن طالب ذلك الشيء ومريده فإنما يطلبه من مالكه ومن حازه. قل لله الشفاعة جميعا، فهي إذن ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون المباح من ذلك أن يطلب العبد الشفاعة من الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم شفع في عبدك فلان، اللهم شفع في عبدك فلان. وهذه الشفاعة تكون في الآخرة لا تكون في الدنيا، هذه الشفاعة تكون في الآخرة لا تكون في الدنيا، فإن الشفاعة تفتقر إلى إذن من الله سبحانه وتعالى ورضا من الله سبحانه وتعالى على الشافع والمشفوع له، فلا بد فيها من الإذن من الله أولا، ثم أن يكون هذا الشافع وهذا المشفوع له كلاهما مرضي عند الله سبحانه وتعالى، كلاهما مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فإن تخلف شيء من ذلك لم تكن هذه الشفاعة صحيحة، لم تكن هذه الشفاعة صحيحة، بل كانت هذه الشفاعة شفاعة منفية، تكون هذه الشفاعة شفاعة منفية. وطبعا ما يتعلق بتفاصيل أمر الشفاعة مر معنا أيضا في غير ما موضع سابقا فيرجع إليه إن شاء الله. أذكر أنه كان هناك أحد دروس كان خاصا بالشفاعة والكلام عليها وتقسيماتها وتقسيم الشفاعة من حيث تعلقها بالله ومن حيث تعلقها بالعبد وما الذي يكون لله وما الذي يكون للعبد إلى آخره، فصلنا في ذلك تفصيلا طويلا يرجع إليه إن شاء الله. قال رحمه الله: نعم، واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر، فما بعدها أيسر. فإذا فهمت هذه الشبه الثلاث، أي شبه؟ الشبه الأولى أنهم إذا أقروا بالربوبية كانوا موحدين، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن الشرك خاص بعبادة الأصنام. الشبهة الثالثة هي أن الكفار يريدون من المشركين ونحن نريد من الله. هذه ثلاث شبه هي أعظم شبه يتمسكون بها وأكبر الشبه التي يتمسكون بها. فإذا استطعت نقض هذه الشبه الثلاث انتقض لك سائر ما عندهم من الشبه، انتقض عندك سائر ما يذكرونه من الشبه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال المصنف: إذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. انتهى كلام المصنف، وبهذا نكون قد انتهينا من الشبهة الثالثة، انتهينا من الشبهة الثالثة من الشبه التي أجاب عنها المصنف رحمه الله تعالى جوابا مفصلا. ولعلنا نقف هنا، وتتبقى عندنا إن شاء الله بعد ذلك كم؟ يتبقى عندنا بعد ذلك إن شاء الله
أظن 9 شبه تقريبا إن شاء الله، يعني نحاول إن شاء الله في كل يوم أن نأخذ شبهتين على الأقل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع فيما يحب ويرضى وفيما تقدم من الكلام، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله وحده أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ لو ترسل الأسئلة الله يحفظك. طيب، هذا من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم استخدام المكتبة الشاملة؟ هي كسائر الكتب بارك الله فيك، هي كتب مفرغة تستخدمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، واستخدامها لا حرج فيه ولا بأس فيه ولا ضرر عليك إن شاء الله ما دمت تستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن طالب العلم عليه أن يعتني بالكتب، وهذه البرامج قلما تخرج طالب علم، قلما تخرج طالب علم، لأنه يكون معتمد على كبسة الزر، فما أخرجه له هذا الزر هو العلم. وسبحان الله، بالتجربة إذا عود طالب العلم نفسه على الكتب يجد أنه في خلال البحث عن المسائل يقف على عدة فوائد ويتصور كثيرا من المسائل، ويكون في طريق بحثه عن تلك المسألة التي يبحث عنها قد وقف على عدة مسائل في هذه الكتب. والعلم الذي يدرك بالعناء، العلم الذي يدرك بالعناء، هذا العلم هو الذي يستحق أن يثبت في الذهن. فإن العلم الذي يأتي مسهلا ميسرا هذا أسرع ما يذهب عن الذهن، بينما العلم الذي يشقى فيه الإنسان ويتعب ويكد هذا ما يكاد ينساه، بل يثبت ويرسخ في ذهنه. وكلما كان الحصول على المعلومة أيسر وأسهل، طريقة الحصول عليها أسهل وأيسر، كان هذا سببا في سرعة نسيان هذه المعلومة. وأنا أوصي إخواني أن يحرصوا على الكتب، وطالب العلم عليه أن ينمو هو في العلم وتنمو معه مكتبته، فكلما زاد في العلم ازدادت عنده أيضا المكتبة نموا، فيزداد هو في العلم وتزيد عنده الكتب شيئا فشيئا رويدا رويدا، حتى إن شاء الله تبقى تكون عنده هذه المكتبة بعد ذلك ذخرا له إذا توفاه الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من ينظر فيها ويكون إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام هذا الدين، فتجري له الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى، الله أعلم. طيب، من الجزائر تقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخت زوجها يشتغل بالتجارة، تقوم هذه المرأة بأخذ بعض الأغراض التي يبيعها من دون إذني، وكثيرا ما تعطيني منها على سبيل الهدية، فهل أقبلها منها أو أردها؟ أولا، هذا السؤال من شقين: في حكم أخذ هذه المرأة من هذا الماء من هذه البضاعة، والثاني هو في حكم قبول الهدية التي أخذت من هذه البضاعة. أولا، في حكم أخذ هذه المرأة من بضاعة زوجها دون علم، هذه سرقة، هذه سرقة محرمة، وفعلها هذا محرم، وهي آثمة عند الله سبحانه وتعالى. وحتى لو كان هذا المال أقول هذه المرأة التي تأخذ هذا المال من زوجها حتى لو كان هذا المال مال زوجها فهي واقعة في الإثم والعياذ بالله. وأنا أريد هنا أن يستشعر النساء خصوصا لكثرة التساهل من النساء في باب الأموال وعندهن انفتاح على الدنيا. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكثرن الشكاء وأن الزوج لو أحسن إليها وأعطاها ثم رأت منه شيئا واحدا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فنظرتها الأولى نظرة دنيوية. وفي ضمنها يدخل المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من أخذ مال أخيه طوقه من 7 أراضين. قيل يا رسول الله ولو كان عودا من أراك؟ قال ولو كان عودا من أراك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعجبا لمن يستحل أخذ الأموال دون النظر في عواقبة هذا الفعل ودون النظر في ما يترتب على ذلك. وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على أكلهم السحت. ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على أكلهم السحت. فجاء الذم منه سبحانه وتعالى على أنهم كانوا يأكلون تلك الأموال بالباطل ويستحلونها ويستحلون أخذ تلك الأموال من غير حق. يستحلون أخذ تلك الأموال من غير وجه حق. قال الله سبحانه وتعالى فيهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال الله فيهم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال التي يأخذها. وأما الشق الثاني من السؤال فهو فيما يتعلق بأخذ تلك الهدايا من هذا المال الذي لا يحل لهذه المرأة أن تأخذه من زوجها. فهذا لا يجوز قبوله. هذا لا يجوز قبوله. ثم أنبه على مسألة أخرى أذكرها بالمناسبة مع ذكر هذه المسألة وهي مسألة أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه. فقد يحتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه. فنقول الرخصة هنا جاءت في حال الضرورة. جاءت الرخصة في حال الضرورة والضرورات تقدر بقدرها. فلو كانت المرأة مثلا لا تجد طعاما في بيتها والزوج شحيح لا يشتري الطعام ولو أنها لم تأخذ من مال زوجها دون علمه لم تجد ما تأكله. فنقول لها خذي ما يكفيك وولدك. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها لو لم تأخذ من دون علم زوجها من هذا المال لتضررت في مأكلها ولم تجد ما تطعم ولدها. كذلك في الملبس، لو أنها لم تأخذ من هذا المال دون علم زوجها لا تجد ما تلبسه. فهنا نقول الضرورات تقدر بقدرها. بعض النساء تريد أن تشتري الكماليات، أمور تكميلية، تقول زوجي لا يعطيني وزوجي يحرمني، وهي تريد الكماليات، أمور ليست لا من الحاجيات ولا من الضروريات. فهنا يقال لهذه المرأة لا يحل لك أخذ هذا المال، بل هو حرام، وأنت آثمة بأكل هذا المال بالباطل، وهو من أكل المال بالسحت، أو هو من السحت الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، والذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال فيه كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والله أعلم. سالم بن تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل إذا أكثر الإنسان من القراءة في كتب الردود خاصة في هذا الزمن يعتبر مخالفا لنهج السلف؟ كتب الردود هي من الشرع ومن الدين، أو الردود عموما هي من الشرع ومن الدين، وطالب العلم يحتاج إلى هذه الكتب كحاجته إلى سائر العلوم، أو كحاجته إلى سائر كتب العلوم. فكما أنه يحتاج إلى كتب التوحيد وكتب الاعتقاد وغيرها من الكتب، فكذلك يحتاج إلى هذه الكتب. والحاجة تتفاوت بين الناس في هذا الباب، وطالب العلم عليه أن يأخذ من كل علم، يأخذ من كل علم أولا بقدر الضرورة، بقدر الواجب المعذرة، أولا بقدر الواجب، ثم يأخذ من كل علم يزداد فيه بقدر ما يحتاج إليه من الازدياد وزيادة الاطلاع. فما يقال في كتب الردود هو نفسه ما يقال في كتب الفقه، هو نفسه ما يقال في كتب الحديث، هو نفسه ما يقال في كتب أصول الفقه إلى آخره. كل ذلك هو شيء واحد في الجملة، على الإنسان أن يسدد ويقارب بين الأمور، فلا يطغى جانب الفقه على جانب الحديث، ولا يطغى جانب الحديث على جانب التفسير، ولا يطغى جانب التفسير على جانب الاعتقاد إلى آخره. وطبعا الاعتقاد هذا الإنسان يزداد فيه المعذرة، هذا يتوسع فيه الإنسان ما استطاع إلى ذلك السبيل. لكن جميع الفنون الإنسان يأخذ من كل فن، يجعل له نصيب من كل فن ومن كل طرف، فيزداد من هنا ومن هنا ومن هناك، ويقرأ في هذا الكتاب وفي ذاك الكتاب وفي هذا الفن وفي هذا الفن بطريقة منهجية صحيحة مؤصلة، يزداد فيها من العلم الشرعي، ويقطع فيها هذا الطريق على وجه صحيح في أقصر مدة، في أحسن يعني أو بأحسن طريقة إن شاء الله. طيب، أخت من المغرب تقول شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة أجهضت من شهرين، هل الدم الذي يصحب هذا السقط يسمى دم فساد تصلي به مثل الاستحاضة، أو يعتبر دم نفاس تنتظر حتى تطهر ثم تصلي بارك الله فيك؟ أولا قول الأخت، قول الأخت يعني من شهرين، إن كانت تريد أن هذا حصل قبل شهرين فهذا السؤال ينبغي أن يصحح. وإن كانت تقصد أن هذا الذي حصل عن حمل كان من شهرين, يعني كانت حاملا في شهرين ثم أسقطت هذا الجنين, فهنا يقول ما سقط قبل تشكل الجنين, قبل أن يتشكل الجنين, فإن هذا لا يعتبر دم نفاس, لا يعتبر دم نفاس, بل الدم النازل يكون دم حيض, يكون هذا الدم دم حيض, فتنظر فيه وتعتبر بحسب الأوصاف النازلة معها. فإن كانت هذه الأوصاف أوصاف دم حيض التي فيها الرائحة واللون, الرائحة الكريهة المعروفة عند النساء واللون المعروف الذي تتفاوت فيه النساء, وغالبا دم الحيض يكون لونه يعني فيه يعني يكون غامق أكثر من دم الاستحاضة, هذا في غالب النساء. نعم, نقول لهذه الأخت هذا الدم انظر في أوصافه بارك الله فيك, فإما أن يكون حيضا أو استحاضة, وأما طبعا في شهرين ما يتشكل الجنين, لكن لو كان بعد ذلك بعده بمدة, وهذا من باب الفائدة نذكره, إذا تشكل الجنين فهو إما أن تنفخ فيه الروح أو لا تنفخ, والأظهر والله أعلم أنه يلحق النظير بالنظير, فإذا تشكل الجنين فقد قارب أن يكون إنسانا بروح, فيلحق بذلك, فيكون إن شاء الله إذا حصل ذلك يعني سقوط الجنين بعد تشكل الجسد, ظهور اليدين والرجلين والرأس وإلى آخره, ففي هذه الحال يعتبر هذا نفاسا سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح على الأظهر والله أعلم. سائل من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم, ما هو ضابط التشبه بالكفار وليعتبر الميش من الأمور التي عمت بها البلوى فلا يعتبر من التشبه؟ أنا ما أعرف الميش وغير هذه الأمور ما أعرفها, لكن عموما ضابط التشبه بالكفار هو ما كان علامة لهم يعرفون بها, هو ما كان علامة لهم يعرفون بها, هذا أولا. الأمر الثاني أن يشتهروا به نوع من اللباس مثلا لا يلبسه إلا الجنسية الفلانية, أو أهل البلدة الفلانية, أو النصارى, أو اليهود, أو إلى آخره, فهذا مختص بهم لا يجوز مشابهتهم فيه والله أعلم. طيب, من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم, عندنا إمام مسجد لا يحسن قراءة الفاتحة حيث أنه يلحن في القراءة حتى أنه يغير المعنى, مثلا يقول الذين أنعمت عليهما, وأيضا تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر أعوذ بالله. طيب, فهل مثل هذا الإمام تصح صلاته, وما حكم الصلاة وراءه لأننا مختلفون؟ طيب, هناك من يصلي وراءه من لا يصلي, أفيدونا بارك الله فيه. طبعا هذا يسمى عند أهل العلم الأمي في القرآن، هذا يسمى أميا في القرآن الذي لا يحسن الفاتحة، ولا ينبغي أن يقدم، بل لا يجوز أن يقدم، يحرم تقديمه ليصلي بالناس ما دام أنه على الوصف الذي ذكره هذا الأخ. وأهل العلم لهم في هذا قولان: القول الأول أنه لا تصح الصلاة خلف من يغير ألفاظ الفاتحة، والقول الثاني أنه تصح الصلاة خلفه والإثم عليه. والأحوط في هذا الباب هو عدم الصلاة خلف هذا الإمام الذي لا يحسن الفاتحة. والسبب في ذلك ما هو؟ أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهذا الإمام الآن يخطئ في الإتيان بركن من أركان الصلاة. فإذا كان هنالك مسجد قريب تصلون في هذا المسجد مع سعيكم وجوبا في تغيير هذا الإمام ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. طيب، المغرب يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز استخدام جوزة الطيب في الأكل وكذلك الخل؟ طبعا جوزة الطيب أهل العلم كثير منهم يعدها في المسكرات، يعدها في المسكرات، والنصوص في ذلك كثيرة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فأقل ما فيها الشبهة في هذا الباب، والحرمة ظاهرة في جوزة الطيب. وأما الخل فالصحيح أو لعله الأظهر من أقوال أهل العلم أن الخل يجوز أكله لا صنعه، يجوز أكله لا صنعه، لأن الخل لا يصير خلا حتى يختمر، يكون خمرا ثم بعد ذلك يتخلل، لأولا يكون طعام عادي ثم بعد ذلك يتخمر يصير خمرا ثم بعد ذلك يتحول إلى خل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في الخمرة تخلل؟ قال لا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. وهذا القول هو الذي مال إليه شيخنا ووالدنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، والله أعلم. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أخت من المغرب تقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، امرأة متزوجة وقبل زواجها زنت مع شخص ونتج عن هذا طفلة عمرها الآن 17 سنة، وبعد هذا تزوجت المرأة والآن تعيش حياة عادية مع زوجها، والآن يحز في قلبها الذنب الذي تابت منه وتريد معرفة الواجب عليها، إضافة إلى أنها تريد معرفة حكم الشرع في اعتراف الزاني بالبنت الغير شرعية، مع العلم أنه يرفض الاعتراف بالبنت ويريد مكالمة هذه المرأة مباشرة أو على الهاتف، وما حكم الكلام معه في الهاتف من أجل التفاهم؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وأن يغفر لك وأن يتقبل توبتك، بارك الله فيك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت، مخاطبا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ حين اشترط عمرو بن العاص رضي الله عنه في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحمد لله البادرت بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأما ما يتعلق بالسؤال بالنسبة لما يتعلق بهذه البنت أولا، فهذه البنت لا ذنب لها فيما حصل، المذنب في هذا هو من حصل، من كان سببا في وجودها في هذه الحياة بهذه الطريقة المحرمة. وأما ما يتعلق باعتراف والدها بها فنقول إنه لا يجب عليه الاعتراف بها، بل البنت تنسب إلى أمها، البنت تنسب إلى أمها، فإن الولد للفراش أي فراش الزوجية، وما لم يكن من فراش الزوجية فلا ينسب إلا للأم. والشارع حكيم في هذا الباب، وقد سد أبواب الشر فيه، فإن المرأة قد تقع في الزنا مع أكثر من رجل، تقع في الزنا مع أكثر من رجل، فلما يتحمل أحدهم هذه البنت؟ فقد لا تكون بنتا له أو الولد أو إلى آخره. فالشارع حكيم، بخلاف ما لو كانت متزوجة، فإنها لو كانت متزوجة حتى لو صدر منها الزنا فإن الأصل في الولد أنه يكون لصاحب الفراش وهو زوج المرأة. وهنا مسائل تترتب على يعني تندرج تحت هذا الباب وهي كثيرة يطول تفصيلها. وأما تواصلها مع والد البنت فلا يجوز، واتركيه ولا تتواصلي معه، ولا أخشى أن يكون هذا سببا في فتح باب الفتنة من جديد. فاترك التواصل معه ولا تتواصل معه لكي لا تفتحي على نفسك باب شر جديد، وهذا الباب أغلقيه بارك الله فيك، قد تبتي إلى الله سبحانه وتعالى. فسددي وقاربي وأحسني إلى في عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي عليك بارك الله فيك والله أعلم. أي بن تونس، السؤال قبل الأخير، بن تونس يقول السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك، إذا كنت أعيش في بلاد فيها كنائس فمر بي يهودي وسألني طريق المؤدي إلى الكنيسة هل يجوز أن أدله عليها؟ عفى الله عنك، أولا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عفى الله عنك، لا ما يجوز حفظك الله، ما يجوز تدله على مكان فعل الشرك بالله سبحانه وتعالى ومكان الكفر، ما يجوز الله يحفظك، وتدله على طريق الكفر والشرك ما يصلح هذا، لا يجوز أن تدله على ذلك بارك الله فيك. أردت أن تدله دله على إنسان يهديه يعني يرشده إلى دين الإسلام. طيب هذا السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم فضيل الشيخ، يقول سائل من ليبيا أنا شاب مصاب بمرض لعنه الشقيقة أي مرض صداع نصفي حيث أعاني منه معاناة كبيرة، وقمت بالعلاج مرارا وتكرارا، وقال لي الطبيب هذه أدنى جرعات الدواء قدمتها لك ولكن الدواء أتعبني كثيرا ويسبب لي جفافا في شفتي وخمولا ونوما عميقا ويسبب لي أيضا فقدان الوعي، حتى وصل بي الأمر أنني لا أستطيع الاستيقاظ من النوم إلا بعد فترة نحو نصف ساعة مصاحبا بفقدان الوعي، كما أثر على فوات صلاة الجماعة في المسجد، فما الحكم الشرعي للصلوات التي أصليها منفردا وجزاكم الله خيرا؟ مدامك أنت بارك الله فيك تحتاج إلى هذا الدواء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ارفق بنفسك ولا تشق على نفسك بارك الله فيك، ارفق بنفسك الله يحفظك بقدر المستطاع، مدام أنك الآن قد ابتليت بهذا البلاء وقد وصف لك الطبيب علاجا يناسب المرض الذي أنت فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليجعله كفارة لك من الذنوب، وليجعله لك طهرة من الذنوب والمعاصي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونختم هنا إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد مر معنا في المجالس الماضية بيان بعض ما يتعلق بالشبه التي يتعلق بها من شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ومر معنا بيان جواب المصنف رحمه الله تعالى على هذه الشبه على سبيل الإجمال، والآن يأتي معنا، طبعا مرت معنا الشبهة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا الله وحده لا شريك له، ومر معنا الجواب عليه وبيان وجه الشبه بين هذا الحال وبين ما ذكروه وبين الذي عليه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآن ننتقل إلى الشبهة الثانية، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصناما، تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم إلى آخر الكلام انتهى هنا كلام المصنف لأن ما بعده يتعلق بالشبهة الثالثة طبعا هذه الآن هي الشبهة الثانية من الشبه التي جاوب عليها المصنف جوابا مفصلا جاءت الشبهة الأولى فأجاب عنها جوابا مجملا ثم الشبهة الثانية جاوب عنها جوابا مفصلا ثم هذه هي في جملة الشبه التي تأتي تمر معنا في هذا الكتاب وهي الشبهة الثانية التي يجيب عنها المصنف رحمه الله تعالى على سبيل التفصيل ومفاد هذه الشبهة أن هذه الآيات نعم أقول مفاد هذه الشبهة أن هذه الآيات التي مرت معنا هذه الآيات يراد بها من كان يعبد الأصنام يراد بها أنا يعبد الأصنام ولا يراد بها من كان يعبد الصالحين وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فمفاد هذه الشبهة أن الشرك محصور في عبادة الأصنام أن الشرك محصور في عبادة الأصنام وقد سبق وأن ذكرنا أن كثيرا من هؤلاء لا يعرف معنى التوحيد ولا يعرف معنى الشرك فإن التوحيد كما مر معنا هو إفراد الله تعالى بالعبادة والشرك عبادة غيره معه والشرك هو عبادة غيره معه وليس في شيء من القرآن أن الشرك محصور في عبادة الأصنام ولا في السنة بل الذين ظهر فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعث فيهم كان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار إلى غير ذلك مما كانوا يفعلونه كما سيأتي في كلامهم وهؤلاء كلهم هم مشركو العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء في أهل الكتاب في عبادتهم لعزير ولعيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذا كله يثبت أن الشرك غير محصور في عبادة الأصنام، بل إن عبادة الأصنام هي فرد من أفراد الشرك، وهي صورة من صور الشرك. ولذلك إذا تطابق المعنيان فلا وجه للتفريق بينهما، فإن مناط الحكم هنا ليس هو كون المعبودات أصناما، بل مناط الحكم هنا هو في صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة عظيمة اعقد عليها فهمك بارك الله فيك. أقول مناط الحكم على أن هذه الأفعال هي شرك بالله سبحانه وتعالى هو ليس في كون هذه المعبودات أصناما، بل مناط الحكم في كون هذه المعبودات قد صرف لها شيء من العبادات التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فكونها أصناما هذا لا يغير شيئا، وكونها أحجارا هذا لا يغير شيئا، وكونها أشجارا هذا لا يغير شيئا، وكونها أي المعبودات ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء فهذا لا يغير شيئا، بل يجتمع كل ذلك ويأتلف تحت كونه صرفا للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت تلك المعبودات أصناما أو أحد، أو كانت تلك المعبودات ملائكة أو صالحين أو أنبياء فلا فرق أبدا في الحكم بين هذا كله. ومن فرق فإنما يفرق بين المتماثلات. ولذلك جاء المصنف هنا بهذه العبارة وهي التي يتعلقون ويتشبثون بها في قوله: كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فنقول كما سبق وأن ذكرنا أن القضية ليست هي في كونهم أصناما، بل القضية هي في كونهم معبودين من غير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان لكونهم معبودين وتعالى الفات التي تليها. فقال رحمه الله تعالى جوابا على هذه الشبهة: فجاوبه بما تقدم. وما تقدم هو في بيان أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. فكونوا هؤلاء يعتقدون في أن الصالحين أو الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو غيرهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم يعتقدون أنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، فهذا لا يغير أيضا إن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي ينفع ويضر، وهو الذي بيده سبحانه وتعالى الإجارة، فهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى، فهو الخالق الرازق المالك المدبر سبحانه. فالمقالتان متماثلتان متشابهتان. ثم قال رحمه الله: فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. يقول رحمه الله أن هذا المخاصم إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية، وأقر بأنهم ما أرادوا ممن قصدوا من الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها ما أرادوا إلا الشفاعة، إذا فأقر بذلك وأقر أنه أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، إذا أقر بكل ذلك فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون، إلى آخر الآيات وإلى آخر كلام المصنف. فهو هذا المخاصم المعاند الواقع في الشرك يريد أن يفرق بين فعله هو وفعل المشركين بما ذكره من أن هؤلاء الصالحين ليسوا أصناما، ذلك أن يقال كما ذكرنا أن مناط الحكم هنا ليس هو في كونهم أصناما، بل مناط الحكم هنا هو في كونهم يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال: فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء، وهذا هو كما ذكرنا أنه هو الذي وهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم من كان يعبد الملائكة، وفيهم من كان يعبد الأنبياء، وفيهم من يعبد الصالحين، وفيهم من يعبد الأشجار، وفيهم من يعبد الأحجار، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم شيئا واحدا لا فرق بينهم. النصارى ونفي اليهود أنهم بعبادتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، واليهود في عبادتهم لعزير، أنهم قد جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير كذلك جعلوهما أصناما، فنوج للشبه بين هذا وذاك. ولكن يقال أن السبب الذي لأجله سمي هذا العمل شركا بالله سبحانه وتعالى هو في صرف العبادة لغير الله. ثم أورد شيئا من الأدلة على ما ذكر من أن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء إلى آخره. فقال: فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وهذه الآية نزلت في قوم من المشركين كانوا يعبدون الجن، وهو كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم كانوا يعبدون الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن وبقي أولئك المشركون يعبدون الجن. وبقي المشركون يعبدون هؤلاء. فنزلت فيهم هذه الآية: أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم المشركون، أولئك الجن الصالحون الذين يدعوهم المشركون. هؤلاء الجن ما بهم؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الجن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبما يحبه ويرضاه، فيتوسلون إليه بما يحبه ويرضاه ويتقربون إليه بذلك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهؤلاء الجن الذين كان يعبدهم المشركون كانوا قوما صالحين، كانوا قوما صالحين مشركون. وهؤلاء الجن كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكانوا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، وكانوا يخشون عذاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية كاشفة مجرية لهذا الأمر العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وهنا أخبر الله سبحانه وتعالى عن عبادة النصارى ولأمه عليهما الصلاة والسلام، فقال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فهو ليس بإله. قد خلت من قبله الرسل، يعني كان قد خلى قبله رسل بعثهم الله سبحانه وتعالى. وأمه صديقة، كانت من الصديقين عليها الصلاة والسلام. كانا يأكلان الطعام، وهذا دليل على بشريتهما وليس بإلهين. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ثم قررهم الله سبحانه وتعالى بذلك وبهذا، ووبخهم سبحانه وتعالى بهذا التقريع الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألهم إياه، قائلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال رحمه الله: واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ففي هذه الآية بيان أن من المشركين من كانوا يعبدون الملائكة، ومنهم من كانوا يعبدون الجن، وفيهم من كان يعبد الملائكة وفيهم من كان يعبد الجن. فأثبتت هذه الآية أن من المشركين من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن. والملائكة والجن ليسوا بأصنام، وإنما كان الشرك في فعل المشركين هذا هو في كونهم صرفوا شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الخطاب لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يخاطبه الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه العليم الحكيم، ويعلم ما حصل من قوم عيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعهم من عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام وعبادة أمه عليها الصلاة والسلام. فيخاطبه ربه سبحانه وتعالى قائلا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، وهذه عبارة تنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فكيف لهذا العبد الصالح أن يقول لهم اعبدوني واعبدوا أمي؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال رحمه الله: فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم؟ وهو لابد أن يقر هنا، لأن هذه الآيات واضحة صريحة في كون أن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء إلى آخره. هذا كله موجود مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الشبهة الثالثة من الشبه التي أجاب عليها جوابا مفصلا، فقال رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا القول أو أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، انتهى. الآن جاء الكلام على الشبهة الثالثة من الشبه التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ضمن الشبه التي يذكرها هؤلاء المجادلون بالباطل والملبسون على أديان الخلق. فيقول رحمه الله تعالى: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وحاصل هذه الشبهة أنهم يقولون أن أولئك الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون من الأصنام، ويريدون من الأحجار، ويريدون من الأنبياء ومن الصالحين ومن الملائكة، يريدون منهم، فكأنه يريد أن يقول إن هؤلاء بيدهم نفع وضر، بيدهم نفع وضر. ولذلك قال بعد ذلك: وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. من التلبيس على النفس، فإن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كذلك قد كانوا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد، بل كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين رغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأن هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء الملبسون، هذه الشبهة هي من جنس الشبهة التي كانت في أو عند المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا فرق بين هذا وذاك، بل كلهما أو كلاهما من مشكات واحدة، ومن منهل واحد. وهم هنا يجعلون الصالحين بمثابة الأسباب، فيلبسون على أن أو بأن هؤلاء الصالحين إنما هم أسباب لحصول مرضات الله سبحانه وتعالى. فنقول لهم أولا، ما ذكرتموه هو غير متوجه، وذلك أن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء لما توجهوا إلى الأصنام والأحجار والأشجار واستغاثوا بها من دون الله ودعوا من دون الله وصرفوا لها من العبادات من دون الله، كذلك اعتقدوها أسبابا للوصول إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والقربة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جنس قول المشركين الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، سواء كان هؤلاء الأولياء من الملائكة أو من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار أو غير ذلك، ما نعبدهم أي نحن لا نعبد هؤلاء المعبودات إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وانظر هنا إلى قوله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنه قد جاء هنا الاستثناء بعد النفي، جاء الاستثناء بعد النفي، الاستثناء في قوله إلا والنفي في قوله ما، فقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد تقرر معنا في غير ما موضع وفي غير ما مرة أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي أفاد الحصر والقصر، فيكون المعنى أننا ليس لدينا قصد أو سبب لعبادة هؤلاء المعبودات إلا سبب واحد هو أن يقربونا إلى الله زلفى، هو سبب واحد وهو أن يقربونا إلى الله زلفى. فانكشف بذلك أن المقولة واحدة وأن الكلام واحد. ولذلك لما قال هو هنا: أرجو من الله شفاعتهم، هذا جوابه في قول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، أو في قوله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ثم ماذا يقولون؟ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهنا مسألة متعلقة بالشفاعة، وهي أن الشفاعة هي ملك لله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت الشفاعة ملكا لله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يطلب هذا الذي يملكه الله سبحانه وتعالى من غيره، بل من ملك شيئا فإن طالب ذلك الشيء ومريده فإنما يطلبه من مالكه ومن حازه. قل لله الشفاعة جميعا، فهي إذن ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون المباح من ذلك أن يطلب العبد الشفاعة من الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم شفع في عبدك فلان، اللهم شفع في عبدك فلان. وهذه الشفاعة تكون في الآخرة لا تكون في الدنيا، هذه الشفاعة تكون في الآخرة لا تكون في الدنيا، فإن الشفاعة تفتقر إلى إذن من الله سبحانه وتعالى ورضا من الله سبحانه وتعالى على الشافع والمشفوع له، فلا بد فيها من الإذن من الله أولا، ثم أن يكون هذا الشافع وهذا المشفوع له كلاهما مرضي عند الله سبحانه وتعالى، كلاهما مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فإن تخلف شيء من ذلك لم تكن هذه الشفاعة صحيحة، لم تكن هذه الشفاعة صحيحة، بل كانت هذه الشفاعة شفاعة منفية، تكون هذه الشفاعة شفاعة منفية. وطبعا ما يتعلق بتفاصيل أمر الشفاعة مر معنا أيضا في غير ما موضع سابقا فيرجع إليه إن شاء الله. أذكر أنه كان هناك أحد دروس كان خاصا بالشفاعة والكلام عليها وتقسيماتها وتقسيم الشفاعة من حيث تعلقها بالله ومن حيث تعلقها بالعبد وما الذي يكون لله وما الذي يكون للعبد إلى آخره، فصلنا في ذلك تفصيلا طويلا يرجع إليه إن شاء الله. قال رحمه الله نعم واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر، فما بعدها أيسر. فإذا فهمت هذه الشبه الثلاث، أي شبه؟ الشبه الأولى أنهم إذا أقروا بالربوبية كانوا موحدين، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن الشرك خاص بعبادة الأصنام. الشبهة الثالثة هي أن الكفار يريدون من المشركين ونحن نريد من الله، هذه ثلاث شبه هي أعظم شبه يتمسكون بها وأكبر الشبه التي يتمسكون بها. فإذا استطعت نقض هذه الشبه الثلاث انتقض لك سائر ما عندهم من الشبه، انتقض عندك سائر ما يذكرونه من الشبه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال المصنف: فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. انتهى كلام المصنف، وبهذا نكون قد انتهينا من الشبهة الثالثة، انتهينا من الشبهة الثالثة من الشبه التي أجاب عنها المصنف رحمه الله تعالى جوابا مفصلا. ولعلنا نقف هنا، وتتبقى عندنا إن شاء الله بعد ذلك كم يتبقى عندنا بعد ذلك إن شاء الله أظن 9 شبه تقريبا إن شاء الله، يعني نحاول إن شاء الله في كل يوم أن نأخذ شبهتين على الأقل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النفع فيما يحب ويرضى وفيما تقدم من الكلام، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله وحده أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ لو ترسل الأسئلة الله يحفظك. طيب، هذا من اليمن يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم استخدام المكتبة الشاملة؟ هي كسائر الكتب بارك الله فيك، هي كتب مفرغة تستخدمها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، واستخدامها لا حرج فيه ولا بأس فيه ولا ضرر عليك إن شاء الله ما دمت تستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن طالب العلم عليه أن يعتني بالكتب، وهذه البرامج قلما تخرج طالب علم، قلما تخرج طالب علم، لأنه يكون معتمد على كبسة الزر، فما أخرجه له هذا الزر هو العلم. وسبحان الله، بالتجربة إذا عود طالب العلم نفسه على الكتب يجد أنه في خلال البحث عن المسائل يقف على عدة فوائد ويتصور كثيرا من المسائل، ويكون في طريق بحثه عن تلك المسألة التي يبحث عنها قد وقف على عدة مسائل في هذه الكتب. والعلم الذي يدرك بالعناء، العلم الذي يدرك بالعناء، هذا العلم هو الذي يستحق أن يثبت في الذهن. فإن العلم الذي يأتي مسهلا ميسرا هذا أسرع ما يذهب عن الذهن، بينما العلم الذي يشقى فيه الإنسان ويتعب ويكد هذا ما يكاد ينساه، بل يثبت ويرسخ في ذهنه. وكلما كان الحصول على المعلومة أيسر وأسهل، طريقة الحصول عليها أسهل وأيسر، كان هذا سببا في سرعة نسيان هذه المعلومة. وأنا أوصي إخواني أن يحرصوا على الكتب، وطالب العلم عليه أن ينمو هو في العلم وتنمو معه مكتبته، فكلما زاد في العلم ازدادت عنده أيضا المكتبة نموا، فيزداد هو في العلم وتزيد عنده الكتب شيئا فشيئا رويدا رويدا، حتى إن شاء الله تكون عنده هذه المكتبة بعد ذلك ذخرا له إذا توفاه الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى أن يقيض من ينظر فيها ويكون إماما من أئمة الدين وعلما من أعلام هذا الدين، فتجري له الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
طيب من الجزائر تقول: شيخنا بارك الله فيكم، أخت زوجها يشتغل في التجارة، تقوم هذه المرأة بأخذ بعض الأغراض التي يبيعها من دون إذن، وكثيرا ما تعطيني منها على سبيل الهدية، فهل أقبلها منها أو أردها؟ أولا هذا السؤال من شقين: في حكم أخذ هذه المرأة من هذا الماء من هذه البضاعة، والثاني هو في حكم قبول الهدية التي أخذت من هذه البضاعة. أولا في حكم أخذ هذه المرأة من بضاعة زوجها دون علم، هذه السرقة، هذه سرقة محرمة، وفعلها هذا محرم، وهي آثمة عند الله سبحانه وتعالى. وحتى لو كان هذا المال، أقول هذه المرأة التي تأخذ هذا المال من زوجها، حتى لو كان هذا المال مال زوجها، فهي واقعة في الإثم والعياذ بالله. وأنا أريد هنا أن يستشعر النساء، خصوصا لكثرة التساهل من النساء في باب الأموال، وعندهن انفتاح على الدنيا. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكثرن الشكاء، وأن الزوج لو أحسن إليها وأعطاها ثم رأت منه شيئا واحدا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فنظرتها الأولى نظرة دنيوية، وفي ضمنها يدخل المال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من أخذ مال أخيه طوقه من 7 أراضين. قيل: يا رسول الله، ولو كان عودا من أراك؟ قال: ولو كان عودا من أراك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فعجبا لمن يستحل أخذ الأموال دون النظر في عواقبة هذا الفعل، ودون النظر في ما يترتب على ذلك. وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وقد ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على أكلهم السحت، ذم الله سبحانه وتعالى اليهود على أكلهم السحت، فجاء الذم منه سبحانه وتعالى على أنهم كانوا يأكلون تلك الأموال بالباطل ويستحلونها، ويستحلون أخذ تلك الأموال من غير حق، يستحلون أخذ تلك الأموال من غير وجه حق. قال الله سبحانه وتعالى فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقال الله فيهم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال التي يأخذها. وأما الشق الثاني من السؤال فهو فيما يتعلق بأخذ تلك الهدايا من هذا المال الذي لا يحل لهذه المرأة أن تأخذه من زوجها، فهذا لا يجوز قبوله، هذا لا يجوز قبوله.
ثم أنبه على مسألة أخرى أذكرها بالمناسبة مع ذكر هذه المسألة، وهي مسألة أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه. فقد يحتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه، فنقول الرخصة هنا جاءت في حال الضرورة، جاءت الرخصة في حال الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. فلو كانت المرأة مثلا لا تجد طعاما في بيتها، والزوج شحيح لا يشتري الطعام، ولو أنها لم تأخذ من مال زوجها دون علمه لم تجد ما تأكله، فنقول لها خذي ما يكفيك وولدك. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لأنها لو لم تأخذ من دون علم زوجها من هذا المال لتضررت في مأكلها ولم تجد ما تطعم ولدها. كذلك في الملبس، لو أنها لم تأخذ من هذا المال دون علم زوجها لا تجد ما تلبسه. فهنا نقول الضرورات تقدر بقدرها. بعض النساء تريد أن تشتري الكماليات، أمور تكميلية، تقول زوجي لا يعطيني وزوجي يحرمني، وهي تريد الكماليات، أمور ليست لا من الحاجيات ولا من الضروريات. فهنا يقال لهذه المرأة لا يحل لك أخذ هذا المال، بل هو حرام، وأنت آثمة بأكل هذا المال بالباطل، وهو من أكل المال بالسحت، أو هو من السحت الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، والذي قال فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال فيه كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، والله أعلم. سالم التونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل إذا أكثر الإنسان من القراءة في كتب الردود خاصة في هذا الزمن يعتبر مخالفا لنهج السلف؟ كتب الردود هي من الشرع ومن الدين، أو الردود عموما هي من الشرع ومن الدين، وطالب العلم يحتاج إلى هذه الكتب كحاجته إلى سائر العلوم، أو كحاجته إلى سائر كتب العلوم. فكما أنه يحتاج إلى كتب التوحيد وكتب الاعتقاد وغيرها من الكتب، فكذلك يحتاج إلى هذه الكتب. والحاجة تتفاوت بين الناس في هذا الباب، وطالب العلم عليه أن يأخذ من كل علم، يأخذ من كل علم أولا بقدر الضرورة، بقدر الواجب، المعذرة، أولا بقدر الواجب، ثم يأخذ من كل علم يزداد فيه بقدر ما يحتاج إليه من الازدياد وزيادة الاطلاع. فما يقال في كتب الردود هو نفسه ما يقال في كتب الفقه، هو نفسه ما يقال في كتب الحديث، هو نفسه ما يقال في كتب أصول الفقه إلى آخره. كل ذلك هو شيء واحد في الجملة، على الإنسان أن يسدد ويقارب بين الأمور، فلا يبغى جانب الفقه على جانب الحديث، ولا يبغى جانب الحديث على جانب التفسير، ولا يبغى جانب التفسير على جانب الاعتقاد إلى آخره. وطبعا الاعتقاد هذا الإنسان يزداد فيه المعذرة، هذا يتوسع فيه الإنسان ما استطاع إلى ذلك السبيل، لكن جميع الفنون الإنسان يأخذ من كل فن يجعل له نصيب من كل فن ومن كل طرف، فيزداد من هنا ومن هنا ومن هناك، ويقرأ في هذا الكتاب وفي ذاك الكتاب وفي هذا الفن وفي هذا الفن بطريقة منهجية صحيحة مؤصلة يزداد فيها من العلم الشرعي، ويقطع فيها هذا الطريق على وجه صحيح في أقصر مدة في أحسن يعني أو بأحسن طريقة إن شاء الله. طيب، أخت من المغرب تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة أجهضت من شهرين، هل الدم الذي يصحب هذا السقط يسمى دم فساد تصلي به مثل الاستحاضة أو يعتبر دم نفاس تنتظر حتى تطهر ثم تصلي؟ بارك الله فيك. أولا، قول الأخت يعني من شهرين، إن كانت تريد أن هذا حصل قبل شهرين فهذا السؤال ينبغي أن يصحح، وإن كانت تقصد أن هذا الذي حصل عن حمل كان من شهرين، يعني كانت حاملة في شهرين ثم أسقطت هذا الجنين، فهنا يقول ما سقط قبل تشكل الجنين، قبل أن يتشكل الجنين، فإن هذا لا يعتبر دم نفاس، لا يعتبر دم نفاس، بل الدم النازل يكون دم حيض، يكون هذا الدم دم حيض، فتنظر فيه وتعتبر بحسب الأوصاف النازلة معها، فإن كانت هذه الأوصاف أوصاف دم حيض التي فيها الرائحة واللون، الرائحة الكريهة المعروفة عند النساء واللون المعروف الذي تتفاوت فيه النساء، وغالبا دم الحيض يكون لونه يعني فيه يعني يكون غامق أكثر من دم الاستحاضة، هذا في غالب النساء. نعم، نقول لهذه الأخت: هذا الدم انظري في أوصافه بارك الله فيك، فإما أن يكون حيضا أو استحاضة، وأما طبعا في شهرين ما يتشكل الجنين، لكن لو كان بعد ذلك بعده بمدة، وهذا من باب الفائدة نذكره، إذا تشكل الجنين فهو إما أن تنفخ فيه الروح أو لا تنفخ، والأظهر والله أعلم أنه يلحق النظير بالنظير، فإذا تشكل الجنين فقد قارب أن يكون إنسانا بروح، فيلحق بذلك، فيكون إن شاء الله إذا حصل ذلك يعني سقوط الجنين بعد تشكل الجسد، ظهور اليدين والرجلين والرأس وإلى آخره، ففي هذه الحال يعتبر هذا نفاسا سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، على الأظهر والله أعلم. سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو ضابط التشبه بالكفار؟ وليعتبر الميش من الأمور التي عمت بها البلوى فلا يعتبر من التشبه؟ أنا ما أعرف الميش وغير هذه الأمور ما أعرفها، لكن عموما ضابط التشبه بالكفار هو ما كان علامة لهم يعرفون بها، هو ما كان علامة لهم يعرفون بها، هذا أولا. الأمر الثاني أن يشتهروا به نوع من اللباس مثلا لا يلبسه إلا الجنسية الفلانية أو أهل البلدة الفلانية أو النصارى أو اليهود أو إلى آخره، فهذا مختص بهم لا يجوز مشابهتهم فيه، والله أعلم. طيب، من الجزاء؟ يقول شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا إمام مسجد لا يحسن قراءة الفاتحة حيث أنه يلحن في القراءة حتى أنه يغير المعنى، مثلا يقول الذين أنعمت عليهما، وأيضا تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، أعوذ بالله. طيب، فهل مثل هذا الإمام تصح صلاته، وما حكم الصلاة وراءه؟ لأننا مختلفون. طيب، هناك من يصلي وراءه ومن لا يصلي أفيدونا بارك الله فيه. طبعا هذا يسمى عند أهل العلم الأمي في القرآن، هذا يسمى أميا في القرآن الذي لا يحسن الفاتحة، ولا ينبغي أن يقدم، بل لا يجوز أن يقدم، يحرم تقديمه ليصلي بالناس ما دام أنه على الوصف الذي ذكره هذا الأخ. وأهل العلم لهم في هذا قولان: القول الأول أنه لا تصح الصلاة خلف من يغير ألفاظ الفاتحة، والقول الثاني أنه تصح الصلاة خلفه والإثم عليه. والأحوط في هذا الباب هو عدم الصلاة خلف هذا الإمام الذي لا يحسن الفاتحة. والسبب في ذلك ما هو؟ أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهذا الإمام الآن يخطئ في الإتيان بركن من أركان الصلاة. فإذا كان هنالك مسجد قريب تصلون في هذا المسجد مع سعيكم وجوبا في تغيير هذا الإمام ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، والله أعلم. أي من المغرب يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز استخدام جوزة الطيب في الأكل وكذلك الخل؟ طبعا جوزة الطيب أهل العلم كثير منهم يعدها في المسكرات، يعدها في المسكرات، والنصوص في ذلك كثيرة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فأقل ما فيها الشبهة في هذا الباب، والحرمة ظاهرة في جوزة الطيب. وأما الخل فالصحيح أو لعله الأظهر من أقوال أهل العلم أن الخل يجوز أكله لا صنعه، يجوز أكله لا صنعه، لأن الخل لا يصير خلا حتى يختمر، يكون خمرا ثم بعد ذلك يتخلل، لأولا يكون طعام عادي ثم بعد ذلك يتخمر يصير خمرا ثم بعد ذلك يتحول إلى خل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في الخمرة تخلل؟ قال لا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل. وهذا القول هو الذي مال إليه شيخنا ووالدنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى، والله أعلم. الله المستعان، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أخت من المغرب تقول فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، امرأة متزوجة وقبل زواجها زنت مع شخص ونتج عن هذا طفلة عمرها الآن 17 سنة، وبعد هذا تزوجت المرأة والآن تعيش حياة عادية مع زوجها، والآن يحز في قلبها الذنب الذي تابت منه وتريد معرفة الواجب عليها، إضافة إلى أنها تريد معرفة حكم الشرع في اعتراف الزاني بالبنت الغير شرعية، مع العلم أنه يرفض الاعتراف بالبنت ويريد مكالمة هذه المرأة مباشرة أو على الهاتف، وما حكم الكلام معه في الهاتف من أجل التفاهم؟ فالله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك وأن يغفر لك وأن يتقبل توبتك بارك الله فيك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت، مخاطبا عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله؟ حين اشترط عمرو بن العاص رضي الله عنه في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحمد لله البادرت بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالسؤال بالنسبة لما يتعلق بهذه البنت، أولا فهذه البنت لا ذنب لها فيما حصل، المذنب في هذا هو من حصل، من كان سببا في وجودها في هذه الحياة بهذه الطريقة المحرمة. وأما ما يتعلق باعتراف والدها بها فنقول إنه لا يجب عليه الاعتراف بها، بل البنت تنسب إلى أمها، البنت تنسب إلى أمها، فإن الولد للفراش أي فراش الزوجية، وما لم يكن من فراش الزوجية فلا ينسب إلا للأم. والشارع حكيم في هذا الباب، وقد سد أبواب الشر فيه، فإن المرأة قد تقع في الزنا مع أكثر من رجل، تقع في الزنا مع أكثر من رجل، فلما يتحمل أحدهم هذه البنت؟ فقد لا تكون بنتا له أو الولد أو إلى آخره. فشارع حكيم، بخلاف ما لو كانت متزوجة، فإنها لو كانت متزوجة حتى لو صدر منها الزنا فإن الأصل في الولد أنه يكون لصاحب الفراش وهو زوج المرأة. وهنا مسائل تترتب على يعني تندرج تحت هذا الباب وهي كثيرة يطول تفصيلها. وأما تواصلها مع والد البنت فلا يجوز، واتركي ولا تتواصلي معه، ولا أخشى أن يكون هذا سببا في فتح باب الفتنة من جديد، فاتركي التواصل معه ولا تتواصلي معه لكي لا تفتحي على نفسك باب شر جديد، وهذا الباب أغلقيه بارك الله فيك، قد تبتي إلى الله سبحانه وتعالى. فسددي وقاربي وأحسني إلى في 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 عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينبغي عليك بارك الله فيك والله أعلم. أي بن تونس، السؤال قبل الأخير، بن تونس يقول: السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك، إذا كنت أعيش في بلاد فيها التنائس فمر بي يهودي وسألني عن طريق المؤدي إلى الكنيسة، هل يجوز أن أدله عليها؟ عفى الله عنك، أولا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، عفى الله عنك، لا ما يجوز حفظك الله، ما يجوز تدله على مكان فعل الشرك بالله سبحانه وتعالى ومكان الكفر، ما يجوز الله يحفظك. وتدله على طريق الكفر والشرك ما يصلح هذا، لا يجوز أن تدله على ذلك. بارك الله فيك، أردت أن تدله دله على إنسان يهديه، يعني يرشده إلى دين الإسلام. طيب، هذا السؤال الأخير، يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول سائل من ليبيا: أنا شاب مصاب بمرض نعله شقيقة، أي مرض صداع نصفي، حيث أعاني منه معاناة كبيرة، وقمت بالعلاج مرارا وتكرارا، وقال لي الطبيب: هذه أدنى جرعات الدواء قدمتها لك، ولكن الدواء أتعبني كثيرا ويسبب لي جفافا في شفتي وخمولا ونوما عميقا، ويسبب لي أيضا فقدان الوعي، حتى وصل بي الأمر أنني لا أستطيع الاستيقاظ من النوم إلا بعد فترة نحو نصف ساعة مصاحبا بفقدان الوعي، كما أثر على فوات صلاة الجماعة في المسجد، فما الحكم الشرعي للصلوات التي أصليها منفردا وجزاكم الله خيرا؟ مدامك أنت بارك الله فيك تحتاج إلى هذا الدواء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ارفق بنفسك ولا تشق على نفسك بارك الله فيك، ارفق بنفسك الله يحفظك بقدر المستطاع، مدام أنك الآن قد ابتليت بهذا البلاء، وقد وصف لك الطبيب علاجا يناسب المرض الذي أنت فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليجعله كفارة لك من الذنوب، وليجعله لك طهرة من الذنوب والمعاصي، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونختم هنا إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.